أما المساجد الثلاثة فهي متفاضلة، فمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد الرسول أو في المسجد الحرام، ومن نذر أن يصلي في المسجد النبوي فإنه يجزئه أن يصلي في المسجد الحرام لأن ذلك أفضل. نعم حسبك.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل.
حسن. يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك، يعني هذا باب بيان أن من الشرك النذر لغير الله. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه ويوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه، يقول علي كذا علي كذا، يوجب على نفسه يلتزم: علي لله أن أصوم شهرا، علي لله أن أتصدق بكذا وكذا، علي علي. وقد مدح الله الموفين بالنذر، وقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فيه الترغيب في الإنفاق، ترغيب في النذر، وهو والله أعلم لعل المراد والله أعلم الوفاء بالنذر، لأن عقد النذر وابتداء النذر مما رغب عنه الرسول، وقال: النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا يكون النذر سببا لجلب نفع أو دفع ضر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني من أوجب على نفسه طاعة لله فليفعل، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو قال شخص: لله علي أن أصوم شهر وجب عليه أن أصوم، لله علي أن أتصدق بألف ريال وجب عليه أن أتصدق، لكن لو قال: لله علي أن يشرب أو هو يقتل، كان هذا النذر معصي فلا يجوز له الوفاء به. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفي بعض الروايات: وكفارته كفارة يمين. فينبغي له يكفر، ينبغي له أن يكفر، لأن هذا النذر لا يمكن أن يفعله. إذن النذر باعتبار مآله وباعتبار ما يتضمنه من تعظيم المنذور له يكون عبادة بهذين الاعتبارين. أما عقد النذر وابتداؤه ليس بعبادة، لكن ما يتضمنه النذر من تعظيم المنذور له، وما يستتبعه النذر من الوفاء بالطاعة، هذا هو المقتضي لاعتبار النذر عبادة. إذن فالنذر لله عبادة لله بهذا الاعتبار، والنذر لغيره الشرك. فالذي ينذر لقبر الولي الفلاني هذا يتقرب إليه بالذبح أو بالصدقة، يتقرب إليه. فعقد النذر ليس بعبادة، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: النذر لا يأتي بخير. أما ما يتضمنه أو يؤول إليه من الطاعة فهذا هو العبادة. فمن قال: لله علي أن أذبح هديا بمكة، هذا نذر طاعة وقد ألزم نفسه به فيجب الوفاء به. ومن قال: لله علي أن يقتل فلانا أو يسرق مال فلان أو يشرب كذا أو خمر، فإنه لا يجوز له الوفاء لأن هذا نذر معصي. نعم هات المسائل.
فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
وجوب الوفاء بالنذر للأمر، ومن نذر أن يطيع الله فيطيع. نعم.
الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
أعد المسألة.
الثانية
المسألة الأولى.
الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
نعم مستفاد من الأمر. نعم.
الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
هذا وجه أن من الشرك النذر لغير الله، أن صرفه لله عبادة فصرفه إذا لغيره شرك. نعم.
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم هذا من صريح الحديث. نعم انتهى. نعم يا أخي. هذا وعد هذا وعد، هذا بينك وبين صاحبك. إن قصد التقرب يقول نذر علي، إن قصد التقرب إلى الله فهو نذر طاعة لله علي أن أعطي فلان هدية إن نجح، فهذا يكون نذر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. يعني هذا فيه بيان، هذا باب بيان أن من الشرك الذي يظهر أنه يريد الشرك الأكبر من الشرك الاستعاذة بغير الله، وذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله. استعاذة بغير الله من النار، استعاذة به من الشيطان، فلا يعيد من النار ولا يعيد من الشيطان ولا يعيد من سائر الشرور إلا الله سبحانه وتعالى. واستشهد المؤلف بقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم رهقا. رجال من الإنس يعوذون برجال، يلجؤون إلى رجال من الإنس. جاء في التفسير أن الواحد من الناس يعني من عادة أهل الجاهلية أنه إذا نزل أحدهم بواد فإنه يقول سبايكم، فهو في الحماية والحفظ لأولئك الشياطين. قال الله: فزادوهم رهقا. زادوهم، الواو مرفوعة على الضم في محل سكون في محل، والهاء يقول زادوهم، فقيل الواو للإنس والهاء للجن، أي زاد الإنس الجن رهقا، أي كبرا وطغيانا وتسلطا. وقيل بالعكس: زاد الجن الإنس رهقا، أي خوفا وذعرا. كل من القولين موافق ومناسب للواقع. فأخبر الله بأن الجن يستعيذون، أن الإنس يعوذون بالجن، وقد أمر الله تعالى نبيه أن يعوذ به من كل الشرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني قل أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر الشيخ حديث خولة بنت حكيم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا، منزل مثل منازل السماء، مسكن جديد، من نزل فقال بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فيه دلالة على فضل هذا الذكر وهذا الدعاء، وأن من أثره أن يجعل الله منزله مباركا
لا يرى فيه مضرة فيرحل بمثل ذلك. وكلمة الله تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. كلمات الكونية مثل ما في الحديث الآخر: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. كلمات الشرعية من آيات القرآن وما أشبه. والاستعاذة بصفات الله، واستدل بالحديث على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. فلما استعاذ بكلمات الله علم أنها كلام الله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولا ريب أنه تجوز الاستعاذة بالله وبصفاته كما في الحديث: أن تضلني. بهذا يعلم أن الاستعاذة بالله بكلماته وبصفاته من التوحيد، استعاذة بغيره هو من الشرك، والله أعلم. نعم، حسبك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الجن.
تفسير آية الجن، ويقول تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تقدم الكلام على هذه الآية، وأن هذا إخبار من الله أما كان يفعله أهل الجاهلية. وكان الجاهلية إذا نزل أحدهم منزلا يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن، من سفهاء قومه. فيتسلط عليهم الجن من أجل أن يزعجوهم، ومن أجل أن يزداد أن يلجأوا إليهم. يقول: فزادوهم راقة. تقدم زادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس رهقا، أي خوفا وذعرا، أو عكسه: زاد الإنس الجن رهقا، أي كبرا وطغيانا وتمردا. نعم.
الثانية: كونه من الشرك.
كونه من الشرك، يعني الاستعاذة بالله من الشرك، هذا مستفاد من أن الله أمر بالاستعاذة به: قل أعوذ برب الفلق، فاستعذ بالله. فإذا كانت الاستعاذة بالله مما أمر الله به وتعبد عباده بذلك، فالاستعاذة بغيره شرك. نعم.
الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
في الاستدلال على أن الاستعاذة بغير الله شرك، في الاستدلال بالحديث: نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فلهذا الاستعاذة بكلمات الله، فالاستعاذة بكلمات الله هو من الاستعاذة بالله، لأن كلمة الله صفة من صفاته. ولهذا يستدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، أن كلام الله غير مخلوق، لأنه استعاذ بها. فلما كان الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، دل ذلك على أن الاستعاذة بكلمات الله دليل على أن كلام الله غير مخلوق، إذ لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق. نعم.
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
فضيلته: لم يضره شيء، هذا الفضيل لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وهو أمر يسير. ما عليه إلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يعني من شر كل ذي شر، نظير قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم.
الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
أقول: من فوائد هذا الباب أن كون الشيء تحصل به منفعة لا يدل على أنه مباح، أو أنه ليس بحرام، أو أنه ليس بشرك. فليس لقائل يقول: والله جربنا واستفدنا للاستدلال على الإباحة. فكون الشيء نافع لا يدل على إباحته، قد يكون حراما وفيه منفعة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه الفائدة مأخوذة مما جاء في تفسير الآية من أن بعض أهل الجاهلية كانوا يستعيذون بسيد الوادي من الجن، وأنه قد يحصل لهم يعني سلامة من شر سفهاء الجن، فكونه يحصل له يمكن أنهم إذا استعاذ بهم تركوه، وإذا لم يستعذ بهم يعني آذوه من أجل أن يلجئوه إلى الاستعاذة بساداته. بارك الله فيك، حسبك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره
أو يدعو غيره.
وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. يعني هذا باب بيان أن من الشرك الأكبر أن يستغيث الرجل بغير الله من الأموات والغائبين وفيما لا يقدر عليه إلا الله أو يدعو غيره. الاستغاثة طلب الغوث لجلب نفع أو دفع ضر، طلب الغوث بجلب نفع أو دفع ضر كالاستغاثة وطلب النصر وطلب كشف الشدة والكرب. والدعاء أعم منه، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هي كل ما يتقرب به من قول أو فعل فهو عبادة، ويدخل في مفهوم الدعاء، لأن العابد هو طالب، ودعاء المسألة هو الطلب بصيغ السؤال المعروف: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم انصرني على عدوي، اللهم يعني هب لي ذرية، ارزقني ذرية، كما دعا أيوب لكشف ضره، ودعا ذنون لكشف كربه، ودعا زكريا ليهب الله له ولدا، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع. فالعبادة محض حقه سبحانه وتعالى، ويجب إفراده سبحانه وتعالى بالدعاء طلب قضاء الحوائج. لكن نعم يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، كما استغاث الإسرائيلي بموسى فاستغاثه الذي من شئته على الذي من عدوه، وكذلك طلب الحوائج ممن يقدر على قضائها، مثل ما يكون بين الناس من التعاون. يقول الشيخ: وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا تدعوا من لا ينفع ولا يضر ولا يملك شيئا، كدعاء الأموات ودعاء الجمادات والأصنام فحال المشركين. لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين، لأن الشرك هو أظلم الظلم. ثم ذكر أن من الدليل على وجوب إفراده تعالى بالدعاء والرجاء أنه تعالى هو المالك للنفع والضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى في قصة إبراهيم ودعوة إبراهيم لقومه، قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، هذا هو الشيء.
إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا،
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هذه هي التي جاء أوردها الشيخ: إن الذين تعبدون من دون الله، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني فلم تدعونهم؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، لأنه هو الرزاق. ويعبدون في الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله. فنهى عن عبادتهم وذكر الدليل على بطلان عبادتهم أنهم لا يملكون لعابديهم رزقا، وأن الله هو الرزاق إذن فهو المستحق. فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله. نعم، الآية الثالثة:
ومن أضل ممن يدعو من،
وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل أي لا أحد أضل، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو دعاه إلى يوم القيامة لم يستجب له، وهم عن دعائهم غافلون. لا أحد أضل ممن يدعو ميتا لن يستجيب له ولو دعاه إلى يوم القيامة وهو غافل عن دعائه، أو يدعو ملكا غائبا عنه. وأقبح من هذا من يدعو جمادا حجرا أو شجرا وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس يوم القيامة كان هؤلاء المدعوون أعداء لعابديهم، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون منهم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فهؤلاء الذين يدعون الأموات والغائبين والجمادات مشركون لا أضل منهم، فما يفعلونه باطل في العقل والشرع. من يدعو شجرة أو حجرة، هل هناك أسفه ممن يرجو ويدعو حجرا وجمادا وصنما منحوتا لعله نحته بيده أو غيره؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن الآيات قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيها الدلالة على أن الله هو الذي يكشف هو الذي يجيب دعاء المضطر ويكشف السوء، وهذا مما يقر به المشركون. ولهذا قال أإله مع الله، يعني أإله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. والمشركون الأولون كانوا يقرون بأن الله هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر. ولهذا إذا ركبوا البحر وأحاطت بهم الأمواج ووقعوا في الضرورة أخلصوا له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهل هناك معبود يفعل ذلك؟ بدهي يعني الجواب لا، هذا أمر مقرر ومستقر عندهم، أإله مع الله. قال هذا بعد ذكر كل يعني أمر من الأمور التي يقر المشركون ويعرف المشركون أن الله هو المتفرد بها. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله يعني أإله مع الله فعل هذا؟ أبدا ولا شيء. كل معبوداتهم لا تفعل شيئا مما ذكر. فوجب إذن التوجه إلى الله الذي يجيب المضطر ويكشف السوء، التوجه إليه بالدعاء والرجاء والخوف والتعظيم والعبادة. ختم الشيخ يعني أدلة هذا الباب بما رواه الطبراني أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. الظاهر أنه قد قيل إنه هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين يؤذي المؤمنين، فقال بعض المسلمين قوموا بنا نستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقاموا وجاءوا للرسول وقالوا إنا نستغيث بك، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فوجههم إلى من يستغاث به في كل مشدة وفي كل ملمة ولكشف كل كربة، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يغيثهم من هذا المنافق، لكن أراد أن يعلمهم ويلبيهم إلى الذي يغيث المستغيثين وينفس كرب المكروبين وكل شيء فإنه قادر عليه، فالملك كله بيده والخير بيده وهو على كل شيء قدير. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فإن ذلك جائز كما تقدمت الإشارة إلى هذا. فدعاء الأموات والغائبين والجمادات والاستغاثة بهم كل ذلك من الشرك الأكبر، وهذا ما يفعله القبوريون عند قبور الصالحين أو من يظن فيهم الصلاح. والله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
هذا واضح أن الدعاء عام، لأنه يشمل الاستنصار والاسترزاق، يشمل دعاء الشدة والدعاء في الرخاء، والاستغاثة تختص بطلب الغوث في حال الشدة والكربة. نعم.
الثانية تفسير قولي: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
دليل على تحريم دعاء غير الله مما لا يملك نفعا ولا ضرا، كدعاء الأموات والغائبين والأصنام. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فدعاء من لا ينفع ولا يضر هو سفاهة وحماقة. لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. بل ادعوا الله الذي بيده الملك وهو سبحانه وتعالى النافع الضار، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يكون شيء إلا بمشيئته. نعم.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر،
دعاء غير الله ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر، فإنك إذا من الظالمين أم من المشركين. الظلم في الآية هو الشرك. نعم.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
أن أصلح الناس لو فعله، أي فعل الشرك أو دعاء ما لا ينفع ولا يضر، إرضاء لغيره كان من الظالمين، لأن الله خاطب بذلك الرسول. فلو أن الرسول فعل ما ذلك لكان من الظالمين، كما قال الله تعالى في الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها.
تفسير الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهي تدل على أن الأمر كله لله، وأن العطاء والمنع كله إلى الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فالخير والشر كله بتقديره وتدبيره ومشيئته. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، على حد قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة ولا من مشكلة، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نعم.
السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
لا ينفع في الدنيا، هذا لعله مستفاد من قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا ينفع في الدنيا، نفى النفع مع كونه كفرا، يعني كفر وعواقب الكفر معروفة، ولا نفع في الدنيا، فلا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، معلوم ما يترتب على الكفر. نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة.
لعله يريد: فابتغوا عند الله الرزق. تفسيرها فيها الأمر بطلب الرزق من الله، لأن الرزق عنده، فلا ينبغي أن يطلب الرزق إلا منه تعالى، فإنه الرزاق وهو خير الرازقين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. في الآيات: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وما من دابة إلا على الله رزقها. نعم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، لأن الرزق كله منه سبحانه وتعالى، فهو الرزاق وهو خير الرازقين، وكل رزق فالله هو رازقه للعباد، فالرزق لا ينبغي أن يطلب إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة.
تفسير الآية الرابعة ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وتقدم أن معناها لا أحد أضل، فمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له هو أضل الناس وأحمق الناس وأسفل الناس. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة استجاب له. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ الأنبياء والصالحون إذا كانوا يدعون هم غافلون عن أولئك، ما دروا عنهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم. اللي بعد.
العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
نعم، هذا ظاهر من الآية. نعم.
الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.
نعم، أن أولئك المدعوين من الأموات والأنبياء والملائكة لا يدرون عن من عن هؤلاء الذين يدعونهم، ما دروا عنهم. فمثلهم مثل من يخاطب شخصا كان يعني قريبا منه، ثم ذهب هذا الشخص وبقي هذا ينادي، يظن عنده عدو ما عنده عدو، ذلك ما درى عنه. فهؤلاء يظنون أن الملائكة تسمعهم أو الأنبياء أو ذلك الميت يسمعه ويجيب، وهم عن دعائهم غافلون. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
هذا ما أخوذ من قول من ليس إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فدعوة هؤلاء الضلال المشركين سبب لعداوة أولئك المدعوين وبغضهم لهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
نعم، هذا ظاهر من الآية. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، فسمى دعاءهم عبادة. نعم.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم، كانوا كفر المدعو يعني جحده لها وإنكارها وتبرؤه من فاعله. نعم.
الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس.
إيش هي سبب
كونه أضل الناس؟
أعد المسألة قبل.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم، كفر المدعو بتلك العبادة. بعدها الخامسة عشرة.
الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس،
يعني كفر المدعو بتلك العبادة هي سبب كون الداعي أضل الناس. الله أعلم، بل مجموع الأمور دعاء من لا يستجيب وهو غافل، ثم بعد ذلك يتبرأ منه ويعاديه، هذه كلها هي السبب في كون الداعي أضل الناس. نعم.
في بعض النسخ الشيخ أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
هذا الصواب. نعم، أثبتها. نعم.
السادسة عشرة
هذه الأمور اللي ما عددها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذه أربعة أمور. فهذه الأمور هي السبب في كون هذا الداعي أضل الناس. نعم.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة،
وهي
أمن يجيب المضطر.
أمن يجيب المضطر فيها دلالة على أنه تعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويخلق الناس والأجيال ويجعل بعضهم يخلف بعضا، ولا معبود من آلهة المشركين يفعل شيئا من ذلك. ولهذا قال أإله مع الله، يعني هل إله مع الله مما تعبدون فعل شيئا من ذلك؟ نعم.
السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عباد الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
أعد المسألة.
السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عباد الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله،
ولأجل هذا عجيب، كونهم يقرون بأنه لا يجيب المضطر إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا خطاب لهم، ثم قال آله مع الله فعل هذا، وهذا مما يقرون به أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولهذا يخلصون له في الشدة، فإذا ركبوا البحر وأحاطت بهم الأمواج أفردوا الله بالدعاء وأخلصوا له الدعاء. نعم.
الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله،
لقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. بعد
انتهت الصلاة.
بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
إلهنا حديث أبي هريرة بعده.
نعم السلام عليكم.
يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. جعل الآية ترجمة للباب، لم يذكر عنوانا كما في الأبواب السابقة: باب فضل التوحيد، باب الخوف من الشرك، باب كذا، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فتؤخذ الترجمة من مضمون نصوص الباب، وبذلك يعرف المقصود، مقصود المصنف بما أورده، ومقصوده بيان بطلان الشرك، بيان بطلان الشرك وذكر الدليل على ذلك. فالله تعالى يقول: أيشركون، هذا استفهام توبيخ للمشركين، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم نصرا. ففي الآية بيان أن ما يعبده المشركون لا يخلقون شيئا، وهم مخلوقون مربوبون، ولا يستطيعون لهم نصرا لعابديهم، بل ولا لأنفسهم ينصرون. فدل ذلك على بطلان إلهيتهم وبطلان عبادتهم، هذا برهان عقلي على بطلان الشرك. فهذه آلهة مخلوقة مربوبة مدبرة، لا تخلق ولا تنصر ولا تنفع عابديها ولا تنصر نفسها ولا أنفسهم ينصرون. وفي معناها الآية التي بعدها: والذين تدعون ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك كله سبحانه وتعالى، مالك الوجود السماوات والأرض ومن فيهن، له ملك السماوات والأرض. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيء، ولا القطمير الذي هو القشر الذي على النواة، النواة نواة التمر على ظهرها قشرة رقيقة تافهة لا قيمة لها، ما يملكون من الوجود ولا قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أما أموات ولا جمادات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فاستجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فذكر سبحانه وتعالى الدليل على بطلان إلهيتهم وبطلان عبادتهم،